أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام المبعوث الأمين والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأنوار المصطفون الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد ذكر مصادر رواية تحف العقول، طبعا فائدة لا بأس بها أذكرها، أن منهج القدماء النجاشي والغضائري والطوسي والكشي وغيرهم من الرجاليين القدماء لمعرفة اعتبار كتاب من الكتب أو لمعرفة اعتبار صاحب الكتاب أن يقارنوا ويقابلوا بين متون روايات هذا الكتاب وإن لم تكن فيها أسانيد مع روايات في كتب أخرى معتبرة. هذا نوع من الآلية التي تعطي معرفة تثبت صاحب الكتاب في رواياته وهل مجرى، وأنه من أي مذهب أصلا، من أي مسلك، من علمائنا، من علماء طرف آخر، من كذا كذا كذا. يعني الكتاب هوية لصاحب الكتاب وهوية لروايات الكتاب، بعد نفس مضمون الكتاب، أي كتاب يكتب. نعم، فبالتالي هذا أن في المقام الآن مثلا نلاحظ أن روايات تحف العقول موجودة في مصادرنا العديدة الأخرى، هذا دليل على أنه صاحب الكتاب تحف العقول حراني وكتاب من الكتب المعتبرة. هذا القليل. على كل هذه الرواية، هذه فائدة بعد رجالية في لبحث اعتبار الكتب، كيف يعرفون ان الكتاب معتبر او لا. احد لا اقول حصريا، احد اليات معرفة اعتبار الكتاب من عدم اعتباره مقابلة، مقارنة، موازنة مضمون روايات الكتاب. هذا منهج معروف عند الرجاليين واصحاب كتب الفهارس والرجاليين. جيد، هنا هذه رواية تحف العقول لها كما مر، هو الشيخ أيضا أشار، لها مصادر عديدة. الآن طبعا هذه بعد الشيء فائدة أخرى نذكرها غير التي مرت بنا أمس الآن، مثل رواية واحدة لكن هذه الرواية تراها في مصدر معين، بعض فقراتها مقدمة عن على فقرات، بينما في المصدر الأول التقديم والترتيب في الفقرات مختلف عن هذه، بس هذا ما يدعو إلى أنها روايتان، رواية واحدة. مو أنه ممتنع وموجود مقرر أنها رواية واحدة، رواية واحدة لكنها ماذا كما مر فيها ظاهرة. سأذكر لكم فائدة جيدة لكن هذه كلها فوائد من علم الحديث وكتب الحديث مهمة لكي يلتفت الإنسان إلى مصادر علم الحديث والروايات. مرارا في أبواب عديدة وجدت أنه مثلا راوي واحد من الأجلاء كذا يروي الرواية بنحو ملخص، نفس الرواية هو يرويها لتلميذ آخر بنحو متوسط، في الحجم. يرويها لراوي ثالث تلاميذه بشكل مبسوط. هذا ما في تعارض بين الروايات، ما في أساس نقول هني قد بعض الفقهاء أو كذا يعتبر هذا من تعارض الروايات، نسخ الرواية، أصالة الزيادة، أصالة النقيصة، الأصل عدم الزيادة، الأصل عدم النقيصة، كذا كذا، يدخل البحث في باب اشتباه الحجة باللا حجة. اشتباه الحجة باللا حجة. سألكم في علم الأصول عندهم هذا المبحث، في بداية مبحث التعارض يذكرون أنه التعارض يختلف عن موارد اشتباه الحجة باللا حجة، شبيه لها بس يختلف. فعندنا اشتباه الحجة باللا حجة، عندنا تعارض، عندنا تعارض غير مستقر، هذه ثلاثة، عندنا تزاحم صار أربعة. حالات الأدلة التي ذكروها في علم الأصول أربعة أكثر، هي حتى ورود عندنا بعد، عندنا حكومة كم صار ستة، ست حالات أكثر بعد، بس أنا ما يستحضرني يحضرني هكذا. ست، عندنا اشتباه الحجة باللا حجة، عندنا تعارض، عندنا تعارض غير مستقر، عندنا على يد حال تزاحم ورود وحكومة، وهذه ست أبواب تختلف عن بعضها البعض سنخن. ربما كانت في كلمات القدماء يكيلون هذه المباحث بكيل واحد، لكن عند المتأخرين صناعيا اعتبروها ست أنماط، أنواع من العلاقة بين الأدلة، الأدلة وبين أحكام الأدلة، ست. أنا ليش ذكرت هذا البحث؟ شنو صلتنا بهذا البحث؟ أردت أن أشير لهذا المطلب، أن الرواية الواحدة التي يرويها راوي واحد بشكل مختصر متوسط كثير، هذه لا تدخل في تعارض الحجة باللا حجة. كثير جملة من الفقهاء قليل، أنا عندهم الفقهاء قد يدرجها من باب التعارض أو اشتباه الحجة بالحجة، لأن يقول الرواية إما هي مختصرة أو هي متوسطة أو هي طويلة، فهي الزيادات وين جاية؟ اشتباه نسخ كذا، لا يعني ما يدخل في بحث اشتباه النسخ أصلا. ديدا موجود عند الأئمة صلوات الله عليهم فضلا عن الرواة، تارة يبين المطلب بشكل مقتضى، تارة يبين هو المعصوم صلوات الله عليه المطلب بشكل متوسط، تارة يبينه بشكل واسع. من باب المثال لاحظ هذا، هذه الظاهرة في الأحاديث مثلا في الزيارات، زيارة لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله مختصرة صفحة، نفس الزيارة ثلاث أربع صفحات، وسبحان الله الدنق والأعمدة الموجودة في الزيارة المطولة وفي الزيارة المختصرة واحدة. في الزيارة المختصرة ركز على يعني الأعمدة الأساسية، في الزيارة المطولة بسط كل عمود شرحة بيانة في الزيارة. زيارات سيد الشهداء إلى ما شاء الله شيء موجود فيه، مقتضب متوسط طويل، زيارات أمير المؤمنين ما كان. على كل هذا مثال، مقصودي أنه في الروايات إذا شاهدنا طول قصر هذا لا تحمله على اشتباه النساخ وكذا وكذا، هذا باب آخر، هذا باب آخر، باب سابع غير الأبواب الستة اللي مرتبين الآن. باب ماذا؟ باب سابع غير الأبواب، يعني لا تعارض ولا اشتباه الحجة بلا حجة ولا 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 ولا، وإنما هو الحديث يفسر بعضه بعضا. هذه حالة لازم نلتفت لها. فإذا وجدنا متن رواية تحف العقول في، ويعذرني الأخوان أطول شوية في جانب علم الحديث هاي المدة والأيام الكثيرة، سبب يا أخوان دي الخطوة الأولى في الاستنباط هامة ومغفول عنها الآن جدا. صحيح أزمة صحيح. ثبت العرش مواد الاستدلال. إذا الإنسان ليس لديه مهارة في الوقوف عليها في الفحص عنها فكيف يعني بقية الاستنباط يصير هوائي خيالي تبني على مواد غير سليمة. طبعا المهم فإذا شاهدنا في رواية تحف العقول أنها تختلف في فقراتها عن وردت لنا كما وقفنا في تفسير قمي في بداية تفسير قمي أورد هذه الرواية بس بتقديم وتأخير يختلف. هذا ما يعني أن الرواية مو هي سيما على الذي مر بنا أمس من التبعيض الانحلالي تذكرون كل جملة جملة تنحل فضلا عن بعض الفقرات هي نفسها قالت أم تقديم وتأخير لا تعارض ولا اشتباه نسخ. أيضا وردت هذه الرواية في تفسير النعماني المسند يعني دي الرواية مسندة وليست مرسلة فيها سنان قالت لهم نعم بعض فقراتها فيها تقديم تأخير تغيير صحيح بس بالتالي جمالا هي الرواية هي هي هذا مصدر آخر. وردت في عدة مصادر الآن أذكرها الآن ذكرنا ثلاث مصادر مصادر أصلية كان الكلام في المصادر الأصلية وردت أيضا في رسالة المحكم المتشابه للسيد المرتضى. طبعا رسالة المحكم المتشابه للسيد المرتضى هي نفس تفسير النعماني ابن أبي زينب صاحب كتاب الغيبة التلميذ العمدة للكوليني سند الرواية طبعا على تفسير النعماني الموجود في جملة من المصادر يروي يعني هاي التفسير النعماني أو رسالة المحكم المتشابه طبعا هذه الرسالة ما مذكور في تحف رواية تحف العقول بعض هذه الرواية مو كلها لأن هذه الرواية مطولة رواية واحدة كتاب رواية واحدة كانت طويلة رواية تفسير النعماني بعضها هي الرواية الموجودة في تحف العقول عن المعاملات ولا هذه الرواية التي هي تفسير نعماني عبارة عن منظومة كل قواعد علم التفسير 5 سنين ربما بقينا فيها في تفسيرها يعني حاولنا نشرح قواعد علم التفسير من رواية النعماني اللي هي رواية مسندة لأمير المؤمنين صلى الله عليه هذا السند الموجود للنعماني يروي النعماني ابن أبي زينب صاحب كتاب الغيبة تلميذ الكوليني يروي عن ابن عقدة ابن عقدة من العلماء الكبار في الكوفة زيدي لكن محل وثوق عند كل العلماء الإمامية هو اللي ألف كتاب 400 تلميذ ذكر أسماءهم تلاميذ الإمام الصادق وإن كان في الكشي أو غير الكشي رواية الحسن بن علي بن وشاء أن تلاميذ الإمام الصادق 900 وليس 400 التي أحصاها ابن عقدة في كتابه يعني رواة وتلاميذ الإمام الصادق 400 لكن الحسن بن علي بن وشاء والسند معتبر ببالي اللي يذكر الكشي أو غير الكشي عن الحسن بن علي بن وشاء يقول دخلت مسجد الكوفة هو من أصحاب الرضا فوجدت فيها 900 رجل كل يقول حدثني جعفر بن محمد 900 يذكر على كل ابن عقدة زيدي لكنه محل وثوق عن كل علماء الإمامية قال حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي فالآن أنا راجعت بس نسيت حصيلة مراجعتي لهذا الراوي، إن شاء الله راجعها. هاي الأيام ما راجعت ما كتبته، بس واحد راجع عن إسماعيل بن مهران، هذا قابل الاعتبار، المير داماد والثقة وقابل التوثيق، قوائم موجودة، إمامي طبعا. عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، عن أبيه البطائني، عن إسماعيل بن جابر، عن طبعا في تشابه بين البطائني وابنه، وبين أبو حمزة الثمالي وابنه، ولو إذا هنا قال حسن بن علي هذا صار واضح يعني البطائني، بس إذا يقول ابن أبي حمزة عن أبيه يصير تشابه، لأن أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار عنده 4 أولاد أو 5، أحدهم اسمه علي بعد ومحمد. على أي حال هنا البطائني هذا قابل الاعتبار، البطائني وإن كان ملعون وواقفي وكذا وابن كذلك، ولكن اعتمدت الطائفة على رواياتهم، إما قبل الانحراف ما رووه عنهم أو بعدما انحرفوا إذا طابق المضمون لروايات أخرى بالطرق أخرى. عن إسماعيل بن جابر هذا كوفي وجعفي وجديد، على كل السند قابل لأن يعتبر في سند آخر بعد الآن سنذكره. المهم هذا سند لنفس الرواية، لكن هي رواية تفسير نعماني طبعا، كما الآن مر بنا رواية تفسير نعماني ليست مختصة برواية تحف العقول، بعض رواية تفسير نعماني كل رواية تحف العقول، شوف يعني رواية تحف العقول قطعة مع طولها قطعة من الرواية الطويلة لتفسير نعماني. المجلسي وجد سند آخر لتفسير النعماني في رسالة قديمة، جعفر بن محمد بن قولويه الأب، ابن قولويه الأب قال حدثني، مو كامل الزيارات الابن اللي هو مرجع الشيعة العالى كان صاحب كامل الزيارات أستاذ الشيخ المفيد، والده من أعمدة علماء الإمامية في قم، وتوفي في نفس السنة الأب، قبره هو الآن في قم موجود بعد، الابن الأب قبره هو وعلي بن بابويه، متقارب قبريهما، علي بن بابويه والد الصدوق، والكليني مات في نفس السنة، والسفير الرابع مات في نفس السنة، 4 من علماء الإمامية ماتوا في سنة واحدة اللي هي سنة انتهاء الغيبة الصغرى، وسميت هذه السنة بسنة تناثر النجوم. فأعمدت علماء الإمامية أكثرهم كانوا، لكن الذين توفوا في سنة واحدة السفير الرابع السمري وابن قولويه الأب وابن بابويه الأب والكليني. هنا الآن المجلسي يروي هاي الرواية عن الأب، السند يعني رواية النعماني نفسها مو عن النعماني ابن قولويه الأب، أو هي نفس النعماني يرويها عن ابن قولويه الأب، لأن النعماني تلميذ الكليني فأدرك أيضا ابن قولويه الأب. ابن قولويه الأب عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن سعد الأشعري القمي أستاذ، هذا سعد بن عبد الله مات سنة 300 كما ذكر ابن عقدة، اسم كنيته أبو القاسم. سعد بن عبد الله قال روى مشايخنا عن مشايخ، يعني هو مشايخ معروفين، عن من؟ عن أصحابنا عن أبي عبد الله، وروى دي الرواية تفسير نعماني كامل، هذا مصدر بعد آخر وقف عليه المجلسي ذكر لهذه الرواية. طبعا بس هذه على حال أيضا هذه الرواية، المهم هذه عدة مصادر لنفس الرواية، إذن الرواية ليست لم ينفرد بها صاحب تحف العقول، موجودة في تفسير القمي واحد، في النعمان اثنين، في رسالة المتشابه أو مع تحف العقول يصير أربعة، وموجودة يعني على كل قريب خمسة مصادر أصلية قديمة. هاي المصادر الأصلية القديمة خمسة ذكرتها ومتباعدة عن بعضها البعض، علاوة على ذلك المصادر الفرعية. الفرعية يعني مثل صاحب الوسائل، مثل صاحب الحدائق وغيرهم اللي روى الشيخ الأنصاري عنهم بعد، أيضا رووها عندي المصادر الأصلية. فعلى كل أصل متن وصدور دي الرواية قابل للوثوق بها إجمالا بها اللحوم. أضيف إلى هذا الكلام سادة من جهة مصدر الرواية إجمالا، أن الرواية ليست لها مصدر واحد ولا طريق واحد. أضيف إلى ذلك اعتراف السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي في نفس المكاسب المحرمة ذكر، سواء تراجعون مصباح الفقاهة أو تراجعون كتاب الدراسات السيد علي الشهرودي، في بحث ولاية تولي ولاية الجائر، أحد البحوث التي ستأتي في المقاصد المحرمة مرتبطة بالفقه السياسي، حكم التغلغل في الأنظمة غير الشرعية، هذا بحث استراتيجي خطير كذا وفلان، لكن بحث مو سهل، يعطي الخارطة السياسية لأتباع أهل البيت. المهم يجي بحثه التغلغل في الأنظمة الأخرى غير الشرعية، هل متى واجب متى حرام متى كذا متى، هذا بحث مفصل يجي يسمونه ولاية الجائر. وهذا البحث سبحان الله معنون عند الكليني عند الصدوق عند المفيد إلى يومنا هذا، إذا عندنا خارطة سياسية مو أنه ما موجودة. لذلك مقاصد المحرمة بحث مهم حساس، يعطي خارطة ليس للمنظومة المالية المقاصد المحرمة، يعطي حتى عن الفقه السياسي. جيد، في بحث ولاية الجائر السيد الخوئي رحمة الله عليه ماذا يقول في مصباح الفقاهة المجلد الأول الصفحة أو الصحيفة 436، يعني 436، يقول هاي عبارة السيد الخوي: أقول الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في حرمة الولاية من قبل الجائر في الجملة، مو بالجملة، يعني متى في مساحة حرام أو في صور حرام، في صور واجب، في صور هاي المجال أحكام خمسة. يقول الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في حرمة الولاية من قبل الجائر في الجملة، وتدل عليه الأخبار المستفيضة بل المتواترة، وقد تقدم بعضها في البحث عن حرمة معونة الظالمين كقوله عليه السلام: من سود اسمه في ديوان ولد سابع مقلوب عباس العباسيين حشره الله يوم القيامة خنزيرا، وغير ذلك من الروايات. ويدل على الحرمة أيضا ما في رواية تحف العقول، شوف العبارة عند السيد الخوي: ويدل على الحرمة ما في رواية تحف العقول عند رواية مستفيضة، مع ذلك تمسك تشلى بالسيد الخوي برواية تحف العقول. ويدل على الحرمة أيضا ما في رواية تحف العقول من قوله عليه السلام: إن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله وإحياء الباطل كله أو كله نعم، وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه، فلذلك حرم العمل معهم الجورة الجاري ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة. أي متن الرواية السلخ يعلق يقول: وهذه الرواية وإن كان ضعيفة السند، وإن لها مصادر عديدة مرت بنا الآن. وإن كان ضعيفة السند كما تقدم الكلام عليها في أول كتاب يعني بحث المقاصد المحرمة، يقول إلا أن، شوف الدقة هنا، هذا المنهج يا ليت السيد خوي رحمة الله عليه راعاه في كل أبواب الفقه، ويا ليت يعني أكثر تلاميذ السيد خوي يلتفتون لهذا المبنى، اللي هو مبنى مطابق لمبنى المشهور في الرجال أو في الفقه في بحث حجية الأخبار. يقول هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند كما تقدم الكلام عليها في أول الكتاب، إلا أن تلك التعليلات المذكورة فيها تعليلات صحيحة فلا بأس بالتمسك بها. شو مقصوده؟ يعني نفس المضمون إذا عرفت على إذا عرضت على محكمات الكتاب والسنة شفته مطابق ما في أي ريبة، حجة عند السيد الخوي. سند ماله وليكن سند أحد الآليات. هو طبعا السيد الخوي رحمة الله عليه، وهذا الكثير غافلين عنه، نفس السيد الخوي رحمة الله عليه في بحث حجية خبر الواحد في مصباح الأصول يقول نعم الشهرة ليست جابرة، فلان ليس بديل كذا، جبر السند بأمور عديدة ما يقبلها، يقول إلا هاي للأسف نسوها. هو في يوميات الفقه السيد الخوي ما رأها كثير، معنى هي مبنى. وأكثر تلاميذ السيد الخوي رحمة الله على الماضي منهم وحفظ الباقين على كون في بعض التغافل عن هذا المطلب، قال إلا موجود عنده إلا شنو؟ إلا إذا كان اطمئنان بالصدور يقبل إذن السيد الخوي. هذا المنهج حتى في علم الرجال كذلك يأثر. شوف خارطة علم الرجال، خارطة علم الفقه تتبدل بهذا المبنى اللي هو مبنى المشهور، مشهور قدماء. فهذا المبنى موجود عند السيد الخوي، بس للأسف مو مفعل كثير عند السيد الخوي ولا مفعل عند جملة من تلاميذه. أيما كان، فإذا هنا يقول السيد الخوي فلا بأس، إلا أن التعليلات، شوف بحث المضمون هو المدار الأكبر عند الشيخ المفيد السيد المرتضى ابن براج ابن إدريس، المدار الأكبر في حجية خبر واحد مو الطريق، طريق أحد المكملات المقبلات. العمد الغوزي هو في المتن مطابق للمحكمات والقواعد وأصول المذهب وثوابته، إيه. فإذا هو هذا، هو هذا، وهذا ليه تحليل صناعي الآن مو وقتها أذكر لكم، وإلا ليه بيان صناعي. يقول كما تقدم الكلام إلا أن تلك التعليلات المذكورة فيها تعليلات صحيحة. شوف صحة المتن غير صحة حتى هنا الاصطلاح، فالاصطلاح موجود عند النجاشي لكنه أغفل في مدرسة السيد أحمد طاووس. صحة الرواية مو منحصرة بصحة الطريق، صحة المضمون، صحة الكتاب، هاي نكتة مهمة. كما أصر على ذلك الوحيد البهباني، يقول إلا أن تلك التعليلات المذكورة فيها تعليلات صحيحة فلا بأس بالتمسك بها. وقال أيضا في نفس الموضع من تقرير آخر، طبعا سيد علي الشهرودي متقدم، هو من الدورة الأولى للسيد الخوي، الدورة الأولى للسيد الخوي كلهم توفوا تلاميذه، 10 تلاميذ كلهم الآن توفوا، منهم أستاذنا السيد محمد الروحاني رحمة الله عليه، منهم السيد علي البيشتي، منهم هذا السيد علي الشهرودي. إيه نعم، سيد علي الشهرودي يقول عنه السيد الخوي بين 20 سنة دأب على درس السيد الخوي ولم يتغيب يوما، حسب كلام السيد الخوي في التقرير، ولم يتغيب يوما واحدا، فكلام السيد الخوي عن السيد علي. المهم قال الشهرودي، وقال في الدراسات لما السيد علي الشهرودي في الموضوع نفسه ويؤيده التعليل في رواية التحف إن في ولاية الجال دروس الحق كله وإحياء الباطل كله، والرواية كلام السيد الخوي وإن لم نستوضح صحة سندها إلا أن الإذعان بما أفاده التعليل لا مناص منه. هذا التعليل مطابق لأصول وقواعد المذهب، ما يقدر نشيل يده، هو فقط الطريق، هو هذا موجود في نفس القواعد العامة والأصول العامة. فقال عما نرفع يد عنها، هي دستورية في الفقه، نرفع يد عنها ما يصير. فشوف هذه الرواية الضعيفة منبهة لوجود نفس المضمون، نطفة الدي ان ايه ماله جيناته موجودة في صلب القواعد. أحد فوائد العظيمة للرواية الضعيفة طريقا القوية متنا، هاي معنى هو التشريعات منين تجي؟ تجي من العمومات. نعم، إلا أن الإذعان، شو هي عبارة السلخوي؟ إلا أن الإذعان في بما أفاده التعليل لا مناص به، لا مناص به نتعن به، نتمسك به. إذن ما معول التمسك بالمتن وحجية فقط بالطريق، هو هذا مسلك الشيخ المفيد. ومسلك الشيخ المفيد معروف عنه وأنه ما يعمل بحجية خبر الواحد الثقة من جهة الطريق. الطريق عنده مقبلات العمدة، المتن يشوفها والكتاب اللي أخذ من عنده الرواية. على كل هذا، السيد المرتضى المفيد بن براج الحلبي، كل القدماء إلا ابن إدريس، حتى المحقق الحلبي هذا مبنى في كتاب المعارج، وينقل هذا الكلام السيد الشيخ الأنصاري في حجية خبر واحد، ينقل عن هؤلاء القدماء مبناهم. والفاضل التني في الوافية يقول لم أعهد من القدماء أحد يقول بحجية خبر واحد لأجل الطريق، لأن الطريق صحيح عدول الخبر حجة. يقول لم أحد من القدماء قال بالحجية. ومعروف عن ابن إدريس ما يعمل بخبر واحد إلا إذا طاق مضمون متن إلى الأصول القواعد. المهم، هذا كلام السيد الخوي رحمة الله عليه. فإن الوالي من قبل الجائر لا مندوح له عن قيام بما سنه له من القوانين التي جاء فيها الكتاب. هذا يبين صحة التعليل. في موضع آخر في الدراسات نفس المبنى عند السيد الخوي، لاحظوا في ذيل خبر اليد للضمان، هذا الحلال المضمون مر بنا أمس، السيد الخوي التزم في موارد، ويا ليته التزم في كل أبواب كما هو على المشهور. في الدراسات الجزء الأول، الجزء الثاني عفوا، صفحة 151، في ذيل خبر اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يقول السيد الخوي رحمة الله أخوه تمسك به المشهور الأولين والآخرين، مع أنه سند أصلا عامي. يقول ماذا يقول السيد الخوي عن ذلك؟ يقول قد ذكرنا أنه ضعيف السند بالحسن البصري وسمر بن جندب، عامل ما شاء الله، عامل زياد بن أبيه على البصرة، ومن روى عن الحسن أيضا ضعاف، ولم يعلم استناد أصحابنا الإمامية إليه ليكون جابرا له. يعني ما ينفي الجبر بعد دورة الأولى، السيد الخوي كان يبني على الجبر. هو اللي ذكرناه أنه حتى في دورات الأخرى استثنى إلا إذا وجب الاطمئنان عنده، بس كثير يغفل عن هذا الاستثناء عند السيد الخوي. السيد الخوي عنده إلا إذا وجب الاطمئنان. يقول ولم يعلم استناد أصحابنا الإمامية إليه ليكون جابرا له، على أن بينا في محله عدم انجبار ضعف السند الرواية بعمل المشهور. نعم هني محل الشاهد، نعم مضمونه، مضمون على اليد ما أخذت حتى تودي، مضمونه موافق لما عليه سيرة العقلاء، يعني يدل على القواعد العقلائية المنضبط، وهو تام من حيث الدلالة على الحكم الوضعي. هذا مورد آخر أيضا، السيد الخوي عمل بالمضمون مع ضعف الطريق وضعف السند. إلى حد هنا تبين، ذكرنا أنه عدة مصادر لهذا الحديث نفس دي الضوابط المذكورة في الحديث، سنبين إن شاء الله في المتن. الآن سندخل المتن شيئا فشيء، متن يعني بحسب ما بين الشيخ الأنصاري إجمالا، وسنبين أن كيف هذه الرواية الشريفة تبين الأصول المالية لمباحث المعاملات كلها، وما ذكر من بعض الإشكالات على الضوابط المالية في المتن دي الإشكالات بالعكس ليست إشكالات، تعزز أن هذه الرواية تشتمل على القواعد بشكل تام. نعم، تشتمل على القواعد بشكل تام. وكيف عن هذه القاعدة؟ طبعا في روايات أخرى متضامنة متطابقة مضمونا، هذا بعد وجه آخر لاعتبار رواية أو الوثوق برواية تحف العقول، وهي الرواية التي رواها الشيخ الأنصاري عن الفقه الرضوي وعن 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 والدعائم وغيرها، وحديث نبوي آخر من طرق مجموعا على كل، لكن الآن نعم رواية الفقه الرضوي موجودة، بعض مضامينها مشابهة وغيرها من المصادر. إذن مصادر جملة عدة لهذا المطلب. إن شاء الله يقع الحديث عن متن هذه الرواية بعد ما فرغنا من السند. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.